بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأمانه المستشهدين بين يديه تحت لوائه. وصلنا إلى النية في رسالة لب اللباب. طبعا النية يعني لابد أن تكون خالصة لله، وعالم الخلوص أو الخلوص لله هو كان أهم الأبحاث لعله التي طرحت في الرسالة، أن يخلص الإنسان، يخلص نفسه من الشوائب، يخلص نفسه من الكثرة. هذه التوحيد، مقدمة الوحدانية والتوحيد هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص لله يعني أن لا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا لله، حتى ليس للجنة ولا للنار. ولذلك هنا ينقل أن طائفتين، طائفة من يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا لعبادة العبيد أو عبادة من يطمع تجار، من يطمع في جنة الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعبدون الله لذواتهم، بل هم في الواقع يعبدون ذواتهم. ولذلك هؤلاء يعبدون ما يهوونه، وهو النعيم والجنة والراحة والابتعاد عن العذاب والألم، فهم يعبدون ذواتهم دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا بناء على العقل يحكم بكفرهم، فهم كفار ينكرون الله سبحانه وتعالى، حكم قاسي جدا. ولكن باعتبار أن القرآن ينص على أن الإنسان يعبد الله بالفطرة، وأن هذه الفطرة لا تتبدل، فهؤلاء فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهؤلاء ليسوا كفرة ومنكرون لله سبحانه وتعالى، وإنما هم ماذا؟ مشركين بالله سبحانه وتعالى. هم يشركون بالله سبحانه وتعالى، وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بالفطرة، ويعبدون الذات على المستوى العملي والظاهر. والقرآن ينص على أنه من يشرك به فإنه لن يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالطائفة الناجية، الطائفة التي تعبد الله حقا، هي الطائفة الثالثة التي تعبده حبا له، وهي عبادة الأحرار، تلك عبادة الكرام، وهي العبادة الصحيحة الواقعية التي لن يصل إليها إلا المطهرون، يعني من طهر نفسه من الشوائب، من الذنوب، من يسعى على أقل في تطهير نفسه والإقرار والاعتراف بأنه إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا أو طمعا فإنه يعبد نفسه، الإقرار والاعتراف بضعفه، استكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا تساعد على تطهير الإنسان لنفسه، كررنا أكثر من مرة. فهذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهر. إذن أعبد الله سبحانه وتعالى لأنه الله، وليس لأن لديه الجنة أو لديه نار جهنم أو غيره. ولكن السالك قد يعني تخدعه هذه النفس، ولحظة دقة الخلوص يقول بعد أن يطوي السالك مراحل بقدم الحب حبا لله، ويحصل إجمالا على بعض الكمالات، سوف يدرك أن المحبة أمر مغاير للمحبوب. يعني أنا عندي محبة للمحبوب، أنا أحب الله، فمحبتي غير المحبوب، إذن هناك شيء لم أخلص لله، هناك شيء ثاني وهي علاقتي بالله، أنا والله سبحانه وتعالى وحبي لله. عندما أنزع الأنا يبقي شعوري بأنني أحب الله سبحانه وتعالى وأعشق الله. هذا العشق، هذا الوجود الربطي يقولون بالفلاسفة، الوجود الرابط مغاير للمحبوب، إذن لا تزال في حالة الشرك. فيجب أن يكون ما تعبده هو الله سبحانه وتعالى، لا محبوبيتك لله، أن تشعر بالله سبحانه وتعالى، لا شعورك بمحبوبيتك لله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من العبادة أيضا لم يكن خاليا من شائبة الشر، لأنه قد عد نفسه في هذه العبادة عاشقا ومحبا، واعتبر الله سبحانه وتعالى معشوقا ومحبوبا، فصار في اثنينية أيضا. ومن هنا يسعى السالك عندما يكتشف هذا الشرك أن يتخلص من هذا الشعور بالحب والمحبوبية، يتخلص من هذا العنوان حتى يتجاوز كل كثرة وكل تغاير ويضع قدمه في عالم الوحدة والتوحيد الواقعي. عندها تختفي النية من السالك، لأنه لا يوجد سالك، لا يوجد نفس حتى يكون لها نية، فتختفي. إذا حقيقة الخلوص أن لا يوجد نية خلوص أصلا، بماذا؟ أن لا يوجد سالك خالص يفنى بتمامه بمشاعره بوجدانه، كل شيء فيه يفنى، لا يشعر بشيء من ذاته. ولذلك الخلوص، وهذا هو الخلوص الذاتي، الخلوص الذاتي صعب الوصول إليه، نيله صعب على مستوى الأحوال صعب، فما بالك أن يكون مقام أن يقيم الإنسان فيه. وفي هذه الحالة يغمض السالك عينيه عن الرؤية واللا رؤية، والوصول واللا وصول، والمعرفة واللا معرفة، والرد والقبول. ونقل عن بايزيد البسطامي أنه هني يذكر منازل أربعة عند البسطامي: تركت الدنيا في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تركت العقبة، يعني في البداية أترك الدنيا وأترك الأهواء مثل ما مر علينا في الدرس الماضي، وفي اليوم الثاني يعني في المرحلة الثانية من سير السلوك تترك العقبة، يعني حتى الآخرة تتركها، لا جنة ولا نار. في اليوم الثالث تخطيت ما سوى الله، كل ما سوى الله تركت، لا أسماء لا صفات لا، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى ذاته، ولا حتى ذاتي ولا حتى حبي له. وفي اليوم الثالث اليوم الرابع سئلت ما تريد، فقلت أريد أن لا أريد، يعني أريد أن ترتفع هذه الإرادة، أن أريد الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا يجب أن ترتفع، لأن طالما أنني أريد وأعشق الله، يعني في إثنني أنا وعشقي لله، عفوا الله سبحانه وتعالى وعشقي له. وهذا ما يعرف بترك الترك أو مقام الترك، الترك المطلق. السالك في هذه المرحلة بعد التأمل والتدقيق يجد أنه لم يكن خاليا من النية في تمام مراحل السير والسلوك، بل كان له غاية ومقصود في سويداء قلبه، وإن كانت هذه الغاية هي العبور من مراحل الضعف إلى الكمال، ولكن في الأخير هناك غاية، وهذه الغاية مزاحمة شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى التجريد، أن يتجرد الإنسان ويتجرد ويتجرد ويتجرد، لكن نفس عملية التجريد، نفس عملية التجريد تدل على أن هناك داع زائد، وهناك أمر آخر مشغول به الإنسان، وهو الإنسان مشغول بتجريد نفسه لكي يخلص لله سبحانه وتعالى. هذا عملية التجريد والتجرد عن كل شيء هي سبب زائد في الحضرة الإلهية، ولابد أن يتخلص. ولذلك علامة كمال التجريد هي عدم التجريد. سيد الطباطبائي وغيره من العرفاء، ولكن على سيد العلماء فصل فيها أكثر، وهي طريقة الإحراق. يقول يمكن التخلص الإنسان من هذه الحالة من الشعور بالإثنينية والتخلص والوصول إلى مقام الترك باعتمادا على طريقة الإحراق. ماذا يعني طريقة الإحراق؟ هو الشعور بالعجز التام وعدم القدرة على التخلي عن هذه الصفة، هي صفة التجريد، تجريد عن الكثرة، تجريد الإنسان لا يمكنه أن يتخلص من الكثرة، لا أقل متعلقاته، لا أقل علاقة بالله، حب لله، إرادة لله، طلب لله، هذه كلها كثرة أيضا يجب أن يتخلص من الإنسان. الإنسان لا يستطيع، لا مفر له سوى اللجوء لله سبحانه وتعالى. والشعور بالعجز والألم والجزع والانقطاع لله سبحانه وتعالى كفيل بأن يحرق بناره، نار الشوق لله، نار الشوق للتوحيد، والدخول في دار الموحدين، هذا الشوق كفيل بأن يحرق بناره جذور الطمع في نفسه، ويعود نزيها طاهرا فيعيش الوحدة. وهذا أحد معاني توله الأئمة عليهم السلام، شوقهم إلى وحدانية الله، كلما انشغلوا بالدنيا، كلما شافوا الناس، شافوا الأحداث، وإن كانوا يعيشون في حضرة الله سبحانه وتعالى، لكن في الأخير هناك هناك يعني توازن، مثل ما أشرنا فيما سبق، كمال الأئمة في هذا التوازن بين الكثرة والوحدة والاعتدال، ولكن أيضا هناك شوق إلى الانقطاع التام الكامل لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يشاهد أي نحو من أنحاء الكثرة. وهذا التوله وهذا الشوق هو الذي يجعل هذه الكثرة تحترق في عين السالك، فلا يشعر بها ولا تكون لها قيمة ولا يكون لها اعتبار. ثم يقول سبب تسمية هذه الطريقة بالإحراق هو أنها تحرق أكوام الوجودات والنيات والغصص والمشكلات دفعة واحدة، وتجتثها من الجذور، ولا تبقي لها من أثر في وجود السالك. ولذلك احنا لما نعيش حالات من الشوق لله، إلى متى أنا سوف يعني ألجأ؟ متى سوف أعيش التوحيد الواقعي؟ متى إلى متى سوف انقضى العمر؟ إلى متى سوف أعيش في الحالة؟ هذه المشاعر لابد أن نقويها ونقويها حتى نحترق بها، وهي التي إن شاء الله يعني هذه المشاعر إذا كانت صادقة وفعلا قوية تطهرنا وتنزهنا من هذه الكثرة. وهذه الطريقة استفيدت من القرآن الكريم أيضا، في بعض الموارد أشار القرآن إلى شوق صلحاء، ومثل قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنه فعل بما تشاء، المهم أن ما أسقط من عينك، أنا أتحمل كلها. أو قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام أو غيرهم من الأنبياء. ثم يقول وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني تماما أنا لا ذات لي، أنا ذاتي لله، وهي راجعة لله تشتاق إلى هذا الرجوع. لو تذكر الإنسان أن نفسه وكل متعلقاته وما يملكه هو ملك مطلق لله، قد أعطي له ذات يوم وسوف يؤخذ منه في يوم آخر. إحنا إذا انشغلنا، مو شرط ارتكبنا ذنب، انشغلنا على الله، نحيي في أنفسنا ذكر الله سبحانه وتعالى وحضور الله بهذا، بتقوية هذا الشعور بأنني أنا ملك الله سبحانه وتعالى، كيف أنشغل عن المالك، كيف أتعامل بلهو وغفلة عن الله سبحانه وتعالى في حضرته. هذا كفيل بأن يثير في الإنسان مشاعر الإقبال على الله والشوق إلى التوحيد والاحتراق شوقا وألما وجزعا من هذه النفس وغفلتها وجرأتها على الله سبحانه وتعالى. وهذا سوف قد كل ما أنت نفسك ومتعلقاتك كلها ملك لله مطلقا أعطيت لك وسوف تعود وتأخذ منك، ولا حق لأحد في التدخل في كيفية العود وفي كيفية التصرف فيها. لاحظوا، لا حق لأحد أن يتدخل في كيف تعيش في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى يدبر أمورك بالطريقة التي يراها، ويعيدك بالطريقة التي يراها ويدبرها. وعندما يدرك الإنسان جيدا أنه منذ البدء لم يكن مالكا، وإنما كان عنوان الملكية له مجازيا غير حقيقي، وقد كان يتخيل يتوهم أنه المالك، سوف لن يتأثر في حال فقدانه. إذا فقد شيء أو فقد أحد لن يتأثر، لأن الله سبحانه وتعالى المالك المطلق، لم أكن مالكه حتى أتأثر إذا فقدت أصلا، ليس لم يكن في حوزتي في الحقيقة، كانت الملكية مجازية. فإذا بأفقه ماذا؟ متسع وطريقة معبد. يعني هذه سيد العلماء يأكد كثير على في التربية وفي سير وسلوك تربية النفس على المالكية المطلقة لله. كلما تأملت أكثر في المالكية الحقيقية لله وأنه لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف يعتدل مزاجك الأخلاقي وتطمئن روحك وتسكن، تخلص من الاضطرابات، القلق، الخوف من المستقبل، الخوف من أن تفقد شيء، أن تفقد عزيز، أن تفقد، أن تموت، خوف من الخوف السلبي يعني من هالأمور خوف. هذا بالنسبة إلى النية. طبعا النية طويلة يحتاج أنكم تقرأون، هذا في سؤال إن شاء الله بسمعكم. العنصر الثالث أو الوصية الثالثة عشر هي الصمت. الصمت والسكوت على قسمين، في سكوت عام وسكوت مضاف أو خاص. السكوت العام والمضاف هو حفظ اللسان من التكلم بالقدر الزائد على الضرورة مع الناس، هذا السكوت بالمعنى العام. أما وفي الروايات في عندنا أن شيعتنا الخرس، يعني أو شعار المحبين هو الصمت، الصمت شعار المحبين وفيه رضا الرب، وهو من أخلاق الأنبياء وشعار الأصفياء، فلا أتحدث إلا إذا كان في كلامه حكمة، يعني يفكر قبل لا يتكلم، فهذا شيء طبيعي. إذا قبل لا يتكلم بيفكر، فبيكون كلامه قل. والصمت باب من أبواب الحكمة، وإنه دليل على كل خير. هذا الصمت العام. في عندنا الصمت الخاص أو الصمت المطلق، وحفظ اللسان من التكلم مع الناس حين الاشتغال بالأذكار الكلامية الحصرية. يعني إذا كنت تصلي على محمد، إذا كنت تذكر الله سبحانه وتعالى، عادي أنك تتكلم وتكمل ذكر، ولكن الأفضل أنك هذا تراعي أدب الذكر فتصمت، مثل ما تكون في الصلاة كذلك في ماذا؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه بالنسبة للصمت الخاص. أيضا الجوع وقلة الأكل تكلمنا عنها من قبل. الجوع إدام المؤمن وغذاء الروح وطعام القلب. والصوم مهم جدا بالنسبة إلى السالك، بالنسبة إلى من يطلب العروج لله سبحانه وتعالى. لازم يصوم في الشهر يومين ثلاثة، اللي يقدر عليه يقدر يصوم اثنين وخميس، ممتاز. ما يقدر يصوم اثنين وخميس، يصوم كل اثنين، أيضا ممتاز. ما يقدر يصوم كل اثنين، خميس وجمعة، خميس وجمعة وسبت إذا يقدر. المهم يحط له برنامج بالصيام إلا يقدر عليه، إذا كان يقدر. ما يقدر في الأسبوع، كل أسبوع يصوم يوم يومين، يصوم مرة في الشهر. المهم إنه يكون، ما يقدر يصوم الأيام المستحبة لا أقل، الأيام اللي جاء استحباب للصيام فيها يصومها، غير يعني اثنين وخميس، لأن فيه مستحب أن الإنسان يصوم اثنين وخميس، أو شو اسمه بالنسبة إلى الشهر، أول الشهر وخطوة أخرى أو شيء من هالقبيل، فيها شكل روايات، فهو يختار للرواية اللي يقدر يسويها. ما يقدر يسوي له واحدة منهم، على الأقل يصوم الأيام المستحبة في طوال السنة، يوم الغدير مستحب الصيام، يوم عرفة مستحب الصيام، وغيرها من الأيام المستحب الصيام فيها يصوم في هذه الأيام إلا يقدر عليه. ولكن الصوم مهم. أيضا العزلة، والعزلة أيضا على أنواع، عندنا العزلة العامة والخاصة. العزلة العامة يعني اعتزال غير أهل الله، خصوصا من يكثر عندهم اللهو وكلام الكلام الزائد، من يختلط بالناس بمقدار الضرورة. وفي عندنا العزلة الخاصة، يعني لا، العزلة الخاصة الابتعاد عن الناس تماما، عن جميع الناس، وهذه عادة تكون للعبادة للأذكار. يروح مثلا مكة ثلاثة أيام اللي يقدر عليه، طبعا 40 يوم مستحب، مو مستحب يعني شو اسمه، ولكن عند أهل السير والسلوك الأربعينيات يعني ضرورية. ولكن لما أقدر 40 يوم، 40 يوم أترك الأهل ولا أكلم أحد، ولا ما أقدر يوم 24 ساعة، أعتزل أحيانا في البيت، أحيانا في مسجد، أحيانا إذا قدرت أروح عند معصوم وايد أحسن، بحيث أن أنا أنشغل فقط بذكر الله سبحانه وتعالى. ما قدرت يوم كامل 24 ساعة، ساعات معينة في اليوم أروح أعتزل في هذه الساعات، 3 ساعات، ساعة ونص، ساعة، إلا أقدر عليه. زين، إنه يكون فيه عزلة للأذكار فقط، لذكر الله سبحانه وتعالى فقط. أيضا الابتعاد عن الضوضاء، الأصوات المشوشة، محل الازدحام مثل الأسواق، ما أدري وش، هذه أيضا تعتبر نوع من أنواع العزلة المهمة بالنسبة لأصحاب السير والسلوك بقدر الضرورة. يعني لابد أن يحافظ على قدرته على التركيز، القدرة العالية على التركيز. الإنسان لما يسمع كلام كثير ويروح أماكن فيها ألوان وأشكال وأضواء متعددة، فيصير عنده تشتت في الحواس، وهذا يخليه يرتكب كثير من المكروهات بدون ما يلتفت، يضعف عنده مستوى التركيز، فلا بد أن يعتزل هذه الأمور. أيضا العنصر السادس عشر، السهر، يعني الاستيقاظ في السحر لا أقل قبل ساعة، قبل ساعة لا أقل، من أقل شيء يعني نص ساعة، ساعة من صلاة الصبح، يصلي صلاة الليل، يقرأ شوية قرآن، قراءة القرآن في الليل جدا مؤثرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، الاستغفار سواء في صلاة الليل في استغفار 70 مرة، أو يعني يستغفر 100 مرة، 70 مرة، اللي يقدر عليه في آخر الليل، يعد من النوم يقوم، مو شرط يقوم، حتى على السرير يستغفر الله سبحانه وتعالى يقرأ شوية قرآن من اللي حافظنا، هذا أقل شيء ممكن أنا يسويه. زين المهم مثل ما أشرنا من قبل، يمكن الحين تشوفون تقولون برامج كثيرة وكذا، كيف نسويها كيف نرتبها؟ السالك يعني زي اللي يسوي رجيم، كيف يصير له نظام غذائي خاص؟ نفس الشيء بالنسبة إلى السالك، من يريد أن يسلك لله لازم يصير له نظام خاص، نظامه في علاقات الاجتماعية، في علاقات الروحية، في كذا، يعيد ترتيب نظامه في عقائده، يقوي معتقداته، يقرأ عن العقيدة مثل ما أشرنا فيما سبق. هذه نقاط مهمة أخوات، يعني مو بس نسمعها ونتركها ونروح ننام، لا، واقعا يحتاج لنا إحنا لما نجي نسوي لنا برنامج نحط هذه النقاط في عين الاعتبار، بحيث أن هذه برنامجنا بشكل السالك لابد أن يكون عنده ساعات خلوة في الليل مع الله سبحانه وتعالى. أيضا المداومة عن الطهارة بمقدار ما يستطيع يتوضأ، بمقدار ما يستطيع الوضوء يعطي نورانية، ساعد الإنسان على تخلص من لوث القلب، محافظة على الوضوء، الأغسال الواجبة طبعا هذا شيء مفروغ منه، غسل الجمعة والأغسال المستحبة، الأيام اللي فيها غسل هذه نهتم فيها اهتمام خاص حتى نستفيد من نورانية تلك الأيام. مثلا يوم التروية في غسل، أتوقع يوم عرفة في غسل، المهم الأيام اللي فيها غسل أو فيها أعمال ولها خصوصية هذه لابد أن احنا نهتم بالأغسال. طبعا بالإضافة لغسل الجمعة مهم جدا، غسل الجمعة فيه روايات كثيرة على فضيلة غسل الجمعة، ولا حتى لو ما عندك ماء يروح تأجر ماء، ما أشفي منها القديل، يعني هذه تشير إلى أن واقعا غسل الجمعة لا يترك بأي حال من الأحوال، حتى مو شرط يعني الغسل هو ياخذ 3 دقائق 4 دقائق، يعني حتى لو بالمقدار الغسل ما عندك وقت أبدا، بمقدار غسل الرأس والرقبة والجانبين بشكل سريع ما ياخذ 2-3 دقائق، ف يعني قدر المستطاع أن يكون غسل الجمعة من الأساسيات في حياتنا، إن شاء الله يكون من الأساسيات. الثامن عشر المبالغة في التضرع والتوسل، وهذه النقطة مهمة جدا، الإنسان إذا أراد واقعا حط له هدف كبير وهو الوصول لله سبحانه وتعالى، لأنه أشرنا في الدرس الأول، فلا يمكن أن يصل إليه بنفسه، لابد من التضرع، لابد من المسكنة، لابد من كثرة الدعاء، الخشوع، البكاء، البكاء واقعا بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن يعينه وأن يحفظ من زلات هذا الطريق. التاسع عشر الاحتراز عن اللذائذ، عن المشتهيات قدر المستطاع، أكل أحبه، لباس أحبه، ما أدري وش الشيء اللي أحبه عادة، يعني أحاول قدر المستطاع أن أتصدق به، وإن ما أشتريه أشتريه وأحوز عليه ثم أتصدق منه، هذه يهذب النفس، يساعد في تهذيب النفس. كتمان السر، كتمان السر، سواء إذا قمت بعمل أحاول قدر المستطاع، أنا ما لازم أقول لأحد إن أنا والله اليوم ذكرت قرأت مثلا السورة الفلانية 100 مرة، مو لازم أقول للآخرين، صليت الصلاة الفلانية صار لي الحين شهر وأنا يوميا أصلي هذه الصلاة، مو لازم أقول للآخرين، أحيت الليل ما أدري وش كل جمعية أنا أحيي الليل، مو لازم أقول للآخرين، هذه تجعل الإنسان سهل يسقط في العجب بسهولة، يعني العجب ما يتخلص من الإنسان بسهولة، فنضع أعمال تعبنا عليها نضعها بشكل كل سهولة وكل بساطة في الله يعزكم الزبالة، يصير لا قيمة لها، أعمال وسخة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كتمان السر مهم جدا، سواء في العمل أو الأوراد أو الأذكار، ساعة أحد ما لازم الكل يدري أنه ساعة الآخر، قدر ما أستطيع، قدر المستطاع أن تكون لدي أعمال لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا في المكاشفات والحالات، إذا صارت لحالة مكاشفة أو شيء، فأيضا هذه لابد أن أكتم، حتى إذا كانت مكاشفة حق فتستمر، إذا كانت باطل بعد باطل لا قيمة لها. كثير من أهل يعني كتب السير والسلوك يقولون من صرح بمكاشفات خصوصا في البداية فإن تزول هذه المكاشفة ما ترجع لها مرة أخرى، لذلك كتمان السر مهم. ثم يقول هنا صرح العلماء لزوم التورية والكتمان حتى لو كان كتمان السر مستلزما لترك العمل. واستعينوا على حوائجكم بالكتمان. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هني أن يصبر الإنسان على المصائب حتى لو اضطر إلى ولا ما يكتم. الكتمان مقدم على كل شيء. أيضا بالنسبة إلى الصلاة هنا يقول الصلاة هنا معناها اللغوي يعني الالتفات إلى الله سبحانه وتعالى وصلتك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. وهذا اللي يجعلك تصبر في الواقع عندما تلتفت إلى حضور الله سبحانه وتعالى وتشعر بحضوره فإنه يجعل تعيش حالة من الصبر أنك لله وأنك إليه راجع. هذا معنى الصبر وكررنا لهم من قبل. 21 الشيخ والأستاذ هذا اللي دائما يسأل عن لازم يصير في أستاذ في السير والسلوك. من اللي قال ما عندنا أستاذ؟ في عندنا أستاذ خاص بالإرشاد والهداية. كل واحد عندنا له أستاذ خاص وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وخليفته بالحق. والسالك سواء شعر أو لم يشعر، فهم أو لم يفهم حضور الرسول صلى الله عليه وآله في كل مرحلة، وببركته أنت تعبد وببركته أنت تستقامل. مو ببركته يعني تتبرك بلا، بوجوده هذه الكمالات التي تحصل عليها هي كمالات الرسول صلى الله عليه وآله، هو أعطاك إياها ومدها لك وأصلها عنده. كل أصل كل خير أصله عندهم سلام الله عليهم، ويعطيك يعني آثار من تلك الكمالات، آثار 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 تلك الكمالات. فأنت متصل بالأستاذ، بأستاذ خاص ومرشد هداية من أول السير والسلوك إلى آخره وآخره لا نهاية له يعني إلى القيامة. إذن هناك مرافقة باطنية للسالك مع الإمام، لأن حقيقة الإمام تتجلى في مقامه النوراني الذي له السلطة على العالمين على كل العوالم. وهناك أستاذ بالمعنى العام، وهذا الأستاذ عادة يكون في بداية السير والسلوك إذا وجد في بداية السير والسلوك. أما إذا وصل السالك إلى مشاهدة الأسماء والصفات ما يحتاج لأستاذ بعد، ما يحتاج لأستاذ عام ظاهر. لماذا إذا وصل إلى مشاهدة الأسماء والصفات لا يحتاج للأستاذ الظاهر؟ لأنه عندها سوف يرى حقيقة الإيمان، حقيقة الأستاذ الخاص، لأن الأستاذ الخاص هو اسم الله الأعظم، فسوف يشاهد ارتباط هذه الأسماء ويلمس وجود الإمام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في وجوده وفي العوالم وفي الموجودات. بنا عرف الله وبنا عبد الله. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى، السير في التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأفعال، كلها وش فيها؟ تكون تجليات حقيقة الإمام، وجود الإمام. مجرد ما يدخل السالك في عالم التوحيد يستغني عن الأستاذ العام. فالأسماء والصفات الإلهية هي مقامات الإمام، هي مقامات الإمام، والسير فيها سير في مقامات الإمام. فكل ما يصلك منها هي رشحة من رشحات الإمام. الإمام هنا يعني القائد الذي يتقدمك في السير والسلوك وأنت تتبعه وأنت مندك فيه شوي شوي، أنت تتماهى تتفانى تفنى فيه تذوب فيه، هذه لا أن تصبح وحدة، تصبح حق أنت وهو حقيقة واحدة، اللي هي الحقيقة المحمدية يسمونها هذه لما تفنى في محمد صلى الله عليه وآله وخلفائه. هذا فيما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بالأستاذ. طبعاً في الأستاذ العام، يعني الآن كيف نختار الأستاذ؟ هذا دائما يسأل. الأستاذ يجب أن يكون واصل إلى مرحلة التجلي الذاتي. كيف نعرف؟ قليل من نستطيع أن نكتشف بأنه أو نسأل أو من أهل مثل المرجع، كيف أن نحن نعرف؟ كيف أنا أتوني بأقلد أعرف من هو المرجع الأعلم؟ نسأل أهل الثقة، نفس الشيء بالنسبة إلى الأستاذ. وعادة الأساتذة خصوصا في الزمان إذا وصلوا للتجلي الذاتي وفناء التام ما يقبل الطلاب أو قليل يقبل الطلاب. زين، فيعني هذا الأستاذ العام إن وجد فكان بها، لم يوجد بيصير عندنا زي ما قلنا من قبل أستاذ موعظة في الأخلاق على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، نسمع قضية الإمام الحسين، نبكي على الإمام الحسين، هذه تأخذ تعطي دور الأستاذ. الله سبحانه وتعالى يعطيني توفيقات، يعني لا تصير ماديين، لازم الأستاذ يقول افعل ولا تفعل، لا، الله سبحانه وتعالى يلقي في روعنا، رسول الله يلقي في روعنا ماذا يجب أن نفعل ماذا يجب أن نفعل. إحنا لازم نسمع ونسمع الكلام، يعني لما يأتي في بالنا أشياء خير لنا ومسوها هذه لعلها إلقاءات من رسول الله صلى الله عليه وآله، لعلها إلقاءات من خلفاء سلام الله عليهم، لعلها إلقاءات إلهية. زين، ولازم أحد مادي برا يقول إنه يقوم أفعل ولا تفعل، لا، في أستاذ خاص ومرشد خاص معصوم، يحتاج أنت تكون عندك سمع قوي وعزيمة على القيام بتكاليف أو بالوصايا التي يوصينا بها. وفي الواقع إذا أوصلنا المعصوم بشكل هو تكليف علينا، مثلا إذا شعرت بأن عندي شعور قوم صال صلاة الليل، قوم صال، صار عليك تكليف. لماذا؟ لأن أنت تدعي أنك تبغى تسلك لله سبحانه وتعالى، تبغى تتقرب من الله، يأتي المعصوم ويلقي في قلبك، كيف تتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ وكل ما يلقيه المعصوم يصبح أمر عليك. أصل صلاة الليل مستحبة، ولكن عندما يلقيها المعصوم أستاذك الهادي لك يقول افعل هذا الشيء، يصبح واجب عليك أن تقوم به. زي لما الواحد يروح الحج، الحج مستحب، ولكن لما تروح الحج أنت لازم تقوم به، يصير واجب عليك أن تطوف حول الكعبة، ما تقول والله أنا دخلت مكة الحين برجع ما أبغي أكمل، لا، صار واجب عليك أنك تقوم بالأعمال. نفس الشيء بالنسبة هي، طبعا في شرح التجلي الأسمائي والصفاتي هذا من قبل شو اسمه تكلمنا عنه، التجلي الذاتي، وأن السالك يجب أن يصل إلى التجلي الذاتي. التجلي الذاتي يعني بعد خلاص الشيطان انقطع طمع الشيطان فيه. زين، هذه بالنسبة للتجلي الذاتي. بالنسبة للتجلي الصفاتي حلو، هذه لو تقرؤون إن شاء الله مر علينا من قبل التجلي الذاتي الصفاتي والأسمائي. التجلي الصفاتي هو أن يشاهد السالك في نفسه صفة الله فيرى علمه وقدرته وحياته، فيرى علمه أو قدرته أو حياته هي حياة وعلم وقدرة الله سبحانه وتعالى، كأن يدرك أن الشيء الذي يسمعه قد سمعه الله وهو السميع. الآن أنت تسمع، الله يسمع، هذه لله، السمع لله. أنت تشاهد، الله يشاهد، مو أن في الله سبحانه وتعالى يشاهدنا وإحنا نشاهد، واضح؟ وإنما هو فعل واحد، هذه كلها الأوصاف لله سبحانه وتعالى. علمك علم الله، قوتك قوة الله، سمعك سمع الله. هذا بالنسبة إلى التجلي الصفات. التجلي الأسمائي تشاهد تلك الصفات مستندة إلى الذات، صفات الله مستندة إلى ذاته، مثل القائم، العالم، السميع، البصير، الحي. فأن يدرك أن الحي واحد وهو الله سبحانه وتعالى وليس حيا، وأنه ليس حيا أصلا، ما في حي غير الله سبحانه وتعالى، كلها لله، كل هذه الأسماء هي لله. الاسم هو الصفة زائد الذات، الصفة قائمة بالذات. أما التجلي الذاتي هو أن تتجلى الذات الإلهي، طالما أنه لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، الآن تتجلى هذه الذات وهذا يحصل على السالك، تتجلى في السالك، فيتذوب هوية السالك تماما. وهذا إنما يحصل بعد أن يعبر السالك من الاسم والرأس، يعني من الحدود، ويشاهد نفسه الكلية، بل تزول تلك النفس الكلية أيضا، تزول دفعة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرنا من قبل أن الفناء الذاتي يحتاج إلى توسل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يزيل هذا الحجاب الأكبر النفس. الثاني والعشرون الأوراد أو الأذكار الكلامية وكيفيتها وكيميتها منوطة بالأستاذ. قلنا إذا ما نوجد أستاذ نتبع الأوراد المعروفة، ما نخترع أوراد وأذكار من عندنا، الأوراد والأذكار المعروفة، وهي كثيرة كثيرة عندنا يوميا. دعاء خاص باليوم، زيارة خاصة باليوم، ذكر خاص باليوم، بالإضافة إلى أذكار عامة التأكيد عليها مثل لا إله إلا الله، صلاة على محمد وآل محمد، وكثير كثير كثير يؤكدون على الصلاة على محمد وآل محمد عجل فرجهم بأنها موصلة. الإنسان إذا حتى لو يكتفي بهذا الذكر وفعلا يذكر بتوجه، فإنه يوصل الإنسان لله سبحانه وتعالى. هنا يقول الأستاذ شرط في الذكر إذا لم يأتي بخصوصه، الذي لم يأتي بخصوصه إذن عام. يعني ماش يعني هني مو يعني لازم عشان نذكر الله سبحانه وتعالى لازم أستاذ، لا، إلا ما جاء هناك أذكار منتشرة عند الناس، مثلا كرر هذا الاسم 55 مرة بتوصل إلى الشيء الفلاني، كرر هذه السورة ما أدوش بتوصل للشيء الفلاني، توصل للعزة، توصل لإدراك جمال الله ما أدوش، كلام من هالقبيل. إنزين، هذه إلا ما في، إذا ما في شيء قوي واضح عليها إذن عام يعني متاح للجميع، مثل كمين سندها قوي، فإنه لا تسويها لأنها ممكن تكون مضرة. هذه ما يجوز لك أنت تسويها. السالك يسوي الأشياء المطمئن منها، واضح؟ أما بالنسبة إلى هذه الاحتمالات فإنه الأفضل إنه يتركها. هذه شرط من شروط القيام بها إذن الأستاذ، أن تكون في أستاذ متخصص في المجال، شو اسمه، أستاذ طريقة يعني، يبين لك هذا يصلح لك ولا ما يصلح لك. أما لا، إذا كانت الأذكار لها إذن عام، مثل الأذكار الأسبوعية له اليومية، اليوم السبت يا رب العالمين، إلى يوم الأحد كذا كذا، هذه وش فيها؟ هذه لا، هذه الزيارات، هذه دعاء كومين، الزيارة الجامعة، هذه ما، هذه في إذن عام عليها وفي تأكيد عليها، فما يحتاج فيها إلى أستاذ. والورد على أقسام أيضا، هناك الورد القالبي والخفي، وكل منهما، الورد القالبي إطلاقي أو حصري، والخفي أيضا إطلاقي وحصري. أهل السلوك لا يعتنون بالقالب، يعني الألفاظ، لأن الورد القالبي يعني تلفظ اللسان دون الالتفات إلى المعنى، وفي الواقع هو دقلقة لسان. هذا اللفظ أداة، الألفاظ أدوات حتى توصل إلى المعاني، فالسالك يهتم بالمعنى. ولأن السالك يبحث عن المعنى لا عن شيء آخر، فلن يكون الذكر القالبي مفيدا له. يعني ما بين وش يعني الورد الخفي. الورد الخفي يعني في الخفا، واضح إنه ما يقعد قدام، يعني مثلا قاعد مع الناس ويسبح، يعني ممكن يسوي الشيء، لكن أيضا يكون له ذكر. وش فيه ذكر خفي؟ يعني ممكن أنت تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت صامت، حتى ما تحرك لسانك، قلبك في حضور الله سبحانه وتعالى، وأنت قاعد تكرر أذكارك اللي متعود عليها في اليوم، ولكن في نفس الوقت أنت بين الناس ولكن تخفي هذا الذكر. وهناك ذكر إطلاقي في كل آن ممكن أن تقوم فيه، في كل وقت تقوم فيه. وهناك ذكر حصري. ذكر حصري يعني خاص بأيام معينة، مثل حين الدعاء اللي في العشر الأيام الأولى. مثلا في عندنا دعاء يقول هذا الدعاء تقرأه قبل، بعد صلاة الصباح، بعد صلاة الصبح وقبل صلاة المغرب. هذه شروط الدعاء، هذا الدعاء محصور في أوقات معينة. الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون هي نفي الخواطر والذكر والفكر. يقول أكثر الذين انقطعوا عن الطريق كان بسبب هذه التقصير في الذكر، ما عندهم استقرار، يوم يذكرون الله كثيرا يوم ما يذكرون الله، يوم يلهون يوم يغفلون يوم. لذلك مهم الثبات والبرنامج يكون فيه استمرار حتى لو كان قليل ذكر الله. نفي الخواطر طبعا تكلمنا عنه كثير فيما سبق، نفي الخيالات، وهذه كثير ممن يسقطون في السير والسلوك والبصبات، قوة الخيال عندهم وعدم اهتمامهم بتطهير الخيال وتصفية الذهن. أو الفكر، يعني البعض ينشغل بالذكر، ذكر الله ذكر الله باللسان يا ما شاء الله بدون ما يفكر. وعدم التفكير في العقائد وتقوية العقائد ممكن يوقع الإنسان في شبهات مثل الحلول، يتصور بأن الله حل فيه، استغفر الله، ما يقدر يميز بين وش يعني الفلاء، يعني كيف يتجلى الله في الثالث، يعني يحل فيه. وهذا طبعا الإلحاد من الإلحاد بالله سبحانه وتعالى. لذلك مهم جدا أن الإنسان يتفكر في العقيدة دائما دائما، يتفكر في علاقته بالله سبحانه وتعالى ويعالج مشاكل العقائدية حتى يترقى في العبادة، تصبح العبادة طريق سبب لرقية مو سبب في سقوطه، سير السلوك تصبح سبب في سقوطه. نفي الخواطر هو عبارة عن تسخير القلب والسيطرة عليه حتى لا يقول قولا أو يعمل عملا أو يرد عليه خاطر أو يرد عليه خاطر أو تصور إلا بإذن صاحبه واختياره. وهذه تسخير القلب حيث أن لا يتحرك إلا بإذن صاحبه، يحتاج إلى تصفية الذهن مثل ما عشان نصبه تصفية الخيالات. وفي تمارين، في رياضات خاصة بتصفية الخيال ذكرناها من قبل، بالإضافة إلى العزلة، العزلة تساعد على تصفية الخيال. الإنسان لما ينعزل أول الأيام كل الخيارات بتجي في باله، لما تعود يسولف مع الناس يقعد ويقوم وما أدري يسوي، فمجرد ما ينعزل يجلس لوحده ساكت كل التصورات والخيارات تأتي على باله، فيلتفت إلى أنه فعلا بأي مقدار يعيش من الخيال، فيبدأ ينفي هذه الخواطر، يتخلص منها، يفرض بعقل ان انا الحين ما ابغى افكر في الخيالات، خلاص الافكار توقف، مو هي اللي تتحكم فيها، انا اتحكم فيها. ينازع نفسه الى ان يتمكن من تسخير هذا القلب او هذا الذهن. ولذلك قالوا اظهر، وطبعا هذا اصعب شيء، اصعب شيء نفي الخواطر من اعظم مطهرات السر. وهنا يعطي نصيحه انه ينبغي للسالك ان يكون كالجبل الثابت، الجبال الرواسي في وجه الخواطر، في وجه كل خاطرة تظهر لتزاحمه. سوف تظهر خواطر لكن أنت لازم تواجهها وتمنعها من الظهور وتزيلها من نفسك، فيهلكها ويقطعها بسيف الذكر. ما هو المراد بالذكر؟ الذكر هو أسماء الله. السالك عندما تظهر خاطرة تزاحمه يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن الله يشاهده الآن وهو يشاهد الخواطر والخيالات والوهمية، فيستحي ويتأدب في حضرة الله، يذكر هذا في البداية إلى أن يذكر أسماء الله، الله عليم به، الله يراقب، الله اطلع عليه، عالم بالخفيات، كيف أسمح لها الخواطر بعددها، عددها ما شاء الله، أنا عندي شرف بالله سبحانه وتعالى وعدم التفاق لله. هذا يجعل الإنسان يتصدع، يتألم كما قلنا من شوي، يحترق، يتوسل بالله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هالحال. إذا نذكر ذكر الأسماء، أسماء الله الحسنى، مو باللافة وإنما بحضور حقيقة الأسماء، كيف أن الله سبحانه وتعالى مطلع على الأفئدة، مطلع على القلوب، كيف أسمح إلى قلبي يمتلئ بها الخيالات والوهميات، كيف يكون هذا القلب عرش الرحمن وهو هالأوهام والخيال. كل هذه التوبيخ يجعل الإنسان هذا بس على مستوى العليم الآن القدير، الله قادر على أن يزيلها، قادر على أن يعينها، فأتوصل إلى سبحانه وتعالى أن يعين. وهكذا كلما استحضرت اسم من الأسماء أطلب ظهور أثر هذا الاسم في قلبي لكي أتخلص من هذه الطرق. هذه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى تقريبا النقاط اللي ذكرت في هذه الرسالة. بعدين بتسوي مناقشة، مناقشة مي وايد مهمة، ممكن بعدين تقرأونها، يناقش كيفية نفي الخواطر عند بعض العرفاء. ما أتصور أنها هي مهمة. يذكر لهني أيضا درجات المراقبة، أما طريقة المرحوم ابن الحسين القلي الهمداني رضوان الله عليه، فكانت نظريتهم عبارة عن الالتزام الشديد بالمراقبة، أي الاهتمام بمراتبها. ما هي مراتب المراقبة عندهم؟ أول درجة تجنب المحرمات وأداء كل الواجبات بدون تسامح بدون تساهل بأي وجه من الوجوه. الدرجة الثانية أن يتشدد فيها ويسعى أن يكون كل ما يعمله لرضا الله. الآن ركز على النية، أول شيء على العمل، الآن على النية أنه يعمل لرضا الله، أن لا يلهو لا يلعب. لهو اللعب يعني أحيانا إحنا نصلي ولكن صلاتنا لهو لعب، إذا لم تكن من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. زين، حتى يصل إلى التقوى. الدرجة الثالثة أن يرى الله سبحانه وتعالى دائم النظر إليه. كنا الآن نشوف نيتنا ونبغى نصير نيتنا إلهية، نشوف أنفسنا يعني. الآن لا، نرى الله، لا نرى نوايانا، نرى الله سبحانه وتعالى. الدرجة الرابعة وهي أعلى وأكمل درجات هي أن يرى بنفسه حضور الله ونظره إليه، لأنه يرى الله، وإنما يرى حضور الله وأنه ناظر إلى الله، أنني أنا ناظر إلى الله، يعني كأنه يرتفع عن نفسه فيرى نفسه ويرى الله سبحانه وتعالى وأنه ناظر إليه ويشاهد جمال الله سبحانه وتعالى. هذا مثل العلاقة المحبوبية، أنه يرى محبوبية لله والمحبوب. هذا أعلى شيء عند الهمداني. هذا تقريبا خلاصة ما جاء في هذه الرسالة. نكتفي في المقدار إن شاء الله. طبعا أيضا بيتكلم عن العوالم، عالم له التجليات، عالم الذات والأسماء والصفات، لكن هذه تقريبا مراتب الفناء ذكرناها أكثر من مرة، ف إن شاء الله تقرأونها آخر صفحتين أو ثلاث صفحات مكررة. نكتفي بهالمقدار. نسألكم الدعاء، نسألكم براءة الذمة، وأعتذر إذا كان البيان سيء أو أحيانا أجاوب على الأسئلة بطريقة ممكن تزعج البعض. فنسألكم الدعاء وبراءة الذمة. صلى الله على محمد وآل محمد.